أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وجب المقعد المقرر منك مرفوعا. وصلنا إلى قصة مسيلمة الكذاب في وفد بني حنيفة. قال ابن القيم: قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار، فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، في يده عسيب من سعف النخل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب، كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك. قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا، زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، ولما أسلموا ذكروا له مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم، وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني حفظه ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا وجاءوا بالذي أعطى. فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال: إني أشركت في الأمر معه صلى الله عليه وسلم، ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانا، وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يستدع السجعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين سفاق وحشى. يقال سفق الباب وثوب سفيق وصفقة الرابحة ونحوها، إلا ما نص على السفاق بعينه فإنه من الأصل نفسه. والصفاق جلدة البطن الباطنة ما بين الجلد الظاهر والأمعاء. ووضع عنهم الصلاة، يعني ما عندهمش صلاة في دين الكافر ده. وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فأصفقت معه حنيفة على ذلك. قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، وليس قريش قوم، المفروض قوما بقى، قوما يعدلون. فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكان ذلك في آخر سنة عشرين. قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم ابن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قالا: نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وروينا في مسند أبي داود الطيالسي عن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهدان أني رسول الله؟ فقال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. أستغفر الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، ولكنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار، وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه ألقينا ذاك فأخذناه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب، ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به، وكنا إذا دخل رجب قلنا: جاء منصر الأسنة، فلا نضع حديدة فيها سهم ولا حديدة في رمح إلا انتزعناه وألقيناه. قلت: وفي الصحيحين من حديث نافع ابن الجبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، وقام في يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، وإن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريد فيه ما أريد، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف. قال ابن عباس: وسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريد فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فهذان هما أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، صلى الله عليه وسلم. فصل في فقه هذه القصة. فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار: سلام على من اتبع الهدى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة لهذا الكافر، ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا، هذه السنة. منها أن الإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه. ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطار. قال الشاعر: فقلت لها: انفخها بروحك. البيت مش لسه بقى تحت البيت الذي الرمة ونصه: فقلت لها: ارفعها إليك وأحيها بروحك، واقتته لها قيتة قدرا. فصل. ومنها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم يناله. اللي يشوف رؤية ان الرجل لابس ذهب فنكد يلحقه وهم يناله. وأنباني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخال. فقلت له: تخلخل تخلخل رجلك، تخلخل رجلك بألم؟ وكان كذلك. وقال لي آخر: رحم كل ابن الخيم من أهل التعبير: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر. فقلت له: يقع بك رعاف شديد. فجرى ذلك. وقال آخر: رأيت كلابندا معلقا. في هامش يقول: الظاهر أنه مركب من كلمتين معربتين، فالكلا هي القلنسوة، والبند شريط أو خريط يحيط بالشيء، فيكون الكلابند شريطا يحيط بالقلنسوة، ولعله هو الشريط العريض من القطن المصبوغ الذي كان يحيط بقلنس الأمراء في العصر المملوكي الذي كان يقال له التضريب. وكان في هذا الشريط إبزيم أو كلاب من حديد يربط طرفيه، ولعله به تعلق الكلابند في شفة الرائي. رأيت كلابندا معلقا في شفتي. قلت له: يقع بك ألم يحتال إلى الفصد في شفتك؟ فجرى ذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه. فقلت له: سوء يبصره الناس في يدك؟ فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس. فقلت له: تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة. قلت عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس، ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته وبالرقة لشكل السوار. والحلية لسه بتكلم في تفسير الأحلام. والحلية للرجل تتصرف على وجوه، فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزوج، وربما دلت على الإماء والسرار وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز، وذلك بحسب حالة الرائي وما يليق به. قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس. فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء؟ فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار، وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر، وأنا ممسك له وأصيح عليه وأقول: اترك خلخالي. فتركه. فقلت له: كأن الخلخال في يدك أملس. فقال: بل كان خشنا، تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف. فقلت له: أمك وخالك شريفان، ولست أنت بشريف، واسمك عبد القاهر، وخالك لسانه لسان نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ مما في يدك. قال: نعم. فقلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعد ويحتمي بك، فتشد منه وتقول: خل خالي. فجرى ذلك عن قليل. خل خال خل خال. قلت: تأمل أخذه الخال من لفظ الخل خال، ثم أغار على اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي، وأخذ شرفه من شراريف الخلخال، ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خالي، وحكم عليه بأنه ليس بشريف إذ شرفات الخالي الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل أن لسان خاله لسان الرديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة، فهي خشونة لسان خاله في حقه، واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به وبأخذه من يده في النوم بخشونته، واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب ما ليس له، واستدل بصياحه على المجاذب له وقوله خل لخالي على أنه يعين خاله على ظالمه ويشد منه، واستدل على قهره لذلك المجاذب له أن القاهر يده عليه على أن اسمه عبد القاهر. وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير، وسمعت عليه عدة أجزاء ولم اتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله. انتهى الاعتراض بتعبير الرؤى، والرؤى من علم النبوة، فإن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى شيئا حتى تحقق كأنه فلق الصبح. وفي الحديث لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، يعني الرؤى. فصل في قدوم وفد طيء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء فيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. ثم سماه زيد الخير، وقطع له فيد وأراضين معه، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة أصابته الحمى بها فمات، فلما أحس بالموت أنشد: أمر تحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي، ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهم يجهدي. قال ابن عبد البر: وقيل بل مات في آخر خلافة عمر، وله ابنان مكنف وحريث، أسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد قتال أهل الردة مع خالد. فصل في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا من كندة، فدخلوا عليه مسجده صلى الله عليه وسلم، قد رجلوا جممهم وتسلحوا ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير. رجلوا جممهم يعني مطولين الشعور، ودي كانت عادة العرب وهم داخلين مسرحين. فلما دخلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه ونزعوه وألقوه. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ناسب بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. قال الزهري: أو ابن إسحاق كان تاجرين، وكان إذا سار في أرض العربي فسئل من أنتما؟ قال نحن بنو آكل المرار يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم، لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وفي المسند من حديث حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس قال خدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة ولا يرون إلا أني أفضلهم، قلت يا رسول الله ألستم منا؟ قال لا، نحن بنو النضر بن كنانة لا نخفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فكان الأشعث يقول لا أوتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا دلته الحد. وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش، وفيه جواز إتلاف المال المحرم استعماله كثياب الحرير على الرجال، وأن ذلك ليس بضاعة. والمرار هو شجر من شجر البوادي، وآكل المرار هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة. وللنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة مذكورة، وهي أم كلاب بن مرة، وإياها أراد الأشعث. فيه أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه، وقفى أمه أي رماها بالفجور. وقيل أن كندة ليس من ولد النضر بن كنانة، وفيها أن من أخرج رجلا من نسب معروف جلد حد القذف. فصل في قدوم الأشعريين وأهل اليمن. روى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا، فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، يعني جايين فرحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الوبر قبل مطلع الشمس. وروينا عن يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله فسكت، ثم قال إلا نحن يا رسول الله فسكت، ثم قال إلا نحن يا رسول الله، قال إلا أنتم كلمة ضعيفة. يعني أن النسبة بين أهل اليمن وبين الأنصار نسبة قريبة. وفي صحيح البخاري أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر من أهل اليمن فقال أقبلوا البشرى، إن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا. ثم قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نحتاج مرة سورة ياسين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.